السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الفضليات، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه على كل شيء قدير. مع مجلس جديد من مجالس العلم على شاشة الندى الفضائية، أسأل الله جل وعلا أن يجعلها نافعة للإسلام والمسلمين. أركز في بين يدي هذه الحلقة على الفهم في العلم. يعني نحن الآن نتدارس القرآن الكريم، احنا مش بنتكلم أو بنفسر كده تفسير نظري ونعدي على الآيات نمر مرور الكرام وخلاص، لا، لابد أن نفهم العلم. قال ربنا ففهمناها سليمان. بإذن القضية الفهم دي منحة، منحة. يعجبني قوي تعريف الفهم لابن القيم عليه رحمة الله، بيقول إيه؟ بيقول الفهم منحة ربانية. عاوزين نعرف كده بداية ان لما ربنا يفتح على الانسان في فهم شيء من القرآن الكريم، هذه منحة من الله، منحة ربانية يقذفها الله جل وعلا في قلوب، في قلوب من؟ في قلوب الداعية او العالم او الشيخ او المدرس او الطبيب؟ لا، في قلوب من يختارهم من اهل هدايته ويهيئ لهم سبل العمل لمرضاته، ويجعل قلوبهم تتعلق بمحبته وتأنس بقربه. تعرف ما شاء الله، أسأل الله عز وجل أن نكون منه. بين يدي شيخنا فضيلة الدكتور أسامة محمد أبو هاشم من علماء الأزهر الشريف، أسأل الله جل وعلا أن يسددكم وأن ينفع بكم وأن يجعلكم مفاتيح خير للأمة، إنه على كل شيء قدير. دكتورنا الحبيب، يمكن بنتكلم الآن في الجزء 28 من القرآن الكريم، وانتهينا بفضل الله عز وجل في الحلقات الماضية مع سورة المجادلة كاملة،
الحمد لله
واللهم لك الحمد، وأسأل الله عز وجل أن يتم علينا النعمة وأن نفهم العلم،
اللهم أمين يا رب العالمين.
ونحن الآن مع سورة جديدة، مع سورة الحشر. وحضرتك علمتنا يا دكتور أن هذا الجزء كله الصور ما شاء الله مدنية،
كلها مدنية
نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. بداية عاوز أسأل، استوقفني يعني تسمية أسماء الصور، مين اللي سمى الأسماء دي؟
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين، ورضي الله تعالى عنا وعنكم معهم أجمعين.
آمين يا رب.
إن ربنا على كل شيء قدير. أولا، قبل قضية التسمية، امتدادا لما تفضلت به في قضية الفهم، يعني أذكر أحبابنا المشاهدين المكرمين بأمر في غاية الأهمية. نية قراءة القرآن الكريم،
نعم،
استحضر وأنت تقرأ كلام الله عز وجل أن تفهم عن الله.
الله، جميل.
انوي بقلبك أن تفهم عن الله، جاهد نفسك وعقلك وقلبك أن تفهم المقصود من الكلام، وأن تقف عند الأمر والنهي والزجر والوعد والوعيد. وإذا صدقت في هذه النية فإن الله يعين إن شاء الله،
نعم،
وسيرزقك الفهم إن شاء الله عز وجل. وأزل هذا الحاجب الكبير بينك وبين القرآن الكريم، دعوى أنك لن تفهم.
جميل. لا، هتفهم،
ستفهم إن شاء الله، وما لا تفهمه يمكنك أن تسأل عنه، لكن اجعل نيتك أن تفهم وأن تعمل بما فهمت،
وهتفهم إن شاء الله، لأن الله
إن شاء الله تفهم. قال الله ولقد يسرنا
القرآن للذكر،
القرآن للذكر.
وحتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني كان بيقول يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. فده شيخ كبير وكان يدعو الله عز وجل ان ربنا يرزقه الفهم الصحيح.
الله يرزقنا
الفهم، ربنا يرزقنا
الفهم، اللهم امين.
واسال الله ان يعين
التذكره. يعني
ده انا اردت ان اقدم بين يدي حضرتك في هذه الحلقه، عشان الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه، موضوع التفسير ده، مش عاوزين نمر كده. احنا لما نيجي نتكلم سبح لله ما في السماوات وما في الارض، طب ما نسبح احنا كمان.
لا، انا اعوذ بالله رب العالمين ان يكون المقصد الواحد او الاوحد او الوحيد من مجلسنا هذا الكرام، ان نمر مرور الكرام وخلاص. انما اسال الله ان يكون الهدف،
امين يا رب،
والنيه، وان تصل الى المشاهدين الكرام، ان يتحول هذا الفهم الى عمل.
هو ده الدافع،
هذا هو، هذه هو القضيه،
نعم،
وهذا هو المهم. نأتي إلى قضية التسمية.
جميل.
أسماء سور القرآن الكريم منها أسماء سماها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأسماء الموجودة والمشهورة والتسميات المعروفة في المصاحف الآن. المشهورة سورة البقرة، آل عمران، النساء، المائدة إلى آخره.
سماها النبي
عليه الصلاة والسلام.
ومن
أدلة ذلك شواهد كثيرة جدا في حياة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أيام رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ كان لما ينزل عليه الوحي يقول لأصحابه أو لكتبة الوحي: اكتبوا هذه الآية في سورة كذا وكذا، أو في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وشواهد أخرى تدل على أنهم كانوا يعلمون أسماء السور ويعرفون السور بأسمائها. فحذيفة لما وقف يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام بالليل قال: فقمت إلى جواره فافتتح البقرة، فقلت: يصلي بمئة أو يركع عند المئة، فمضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى فافتتح النساء، فقلت: يصلي بها، فمضى فافتتح آل عمران. إذن هذا يدل على أنهم كانوا يعرفون أسماء سور القرآن الكريم، وأنها ممتدة التاريخ هذه التسمية إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ويمكن ابن عباس في البخاري أيضا: سجد رسول الله
بالنجم. نعم،
يعني إذن الصحابة يعرفون أسماء القرآن.
كان يقرأ في فجر الجمعة السجدة
والإنسان،
هم من نقلوا ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. كان يقرأ في ركعتي الشفع بالكافرون:
وقل هو الله أحد.
وقل الله أحد.
جميل. نعم،
تمام. طيب، وفي ركعتي الطواف كان يقرأ بالكافرون والإخلاص.
عاوزين نتفق أن أسماء السور سماها النبي،
توقفية وقف النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه عليها.
طيب، في بعض المصاحف دكتورنا الحبيب لقيت مثلا زي سورة الإسراء تسمى سورة بني إسرائيل.
هذه الأسماء الاجتهادية.
اجتهادية
بمعنى أنه اجتهد فيها بعض أهل العلم أو بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كما في أثر أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، والإمام مسلم أيضا في صحيحه، من حديث سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه قال: قلت لابن عباس: سورة التوبة. قال: التوبة هي الفاضحة.
التوبة
هي الفاضحة. ما زالت تنزل ومنهم حتى ظنوا أنها لم تبق أحدا منهم إلا ذكر فيها. قال: قلت سورة الأنفال. قال: نزلت في بدر، ويسميها بعض المفسرين سورة بدر. قلت سورة الحشر التي معنا. قال: نزلت في بني النضير، أو قلت سورة بني النضير.
جميل.
ولهذا يجتهد الناس في تسمية السور. الصحابة الكرام لهم اجتهادات معروفة، والناس إلى يومنا هذا يجتهدون. نحن نقول عن سورة عمة، عن سورة النبأ نقول سورة
عمة.
سورة أرأيت جزء قد سمع. قد سمع. تمام. سورة تبارك ونعرف بأنها سورة
الملك.
وليس التبارك الذي نزل الفرقان، التبارك الذي نزل على عدي الفرقان. فهذه أسماء اجتهادية، الباب فيها واسع، وقد تأتي الأسماء حكاية لصدر السورة. أول آية، أول كلمة في السورة: كعما يتساءلون، وما إلى ذلك.
جميل.
هذا بالنسبة لقضية التسمية
السور. طيب، ننتقل إلى قول الله جل وعلا الذي افتتح به السورة الكريمة: سبح لله.
نعم. دعني في البداية أذكر الأحباب المشاهدين بغرض هذه السورة وروحها العامة. نعم، كل سورة من القرآن لها مقصد أو لها مقاصد.
استشفيت من كلام حضرتك أنها سورة بني النضير.
نعم، هي سورة بني النضير، لكن ما غرضها؟ ما الذي ترمي إليه؟ ما المقاصد العامة التي تجمع كلمات آيات هذه السورة؟ يعني أنا أرجو كلما قرأت القرآن قبل ما أقرأ السورة أو بعد ما أقرأها حتى أحاول أن أفكر إلى ما ترمي هذه السورة، ما غرضها
لي،
ولماذا نزلت.
وهذا الفهم في العلم.
غرض هذه السورة إظهار الغرض البارز أو الأبرز، إظهار قوة الله سبحانه وتعالى وعزته.
جميل.
وعزته في توهين اليهود والمنافقين وأعداء هذا الدين، وإظهار تفرقهم في مقابل إظهار ألفة المؤمنين وتأليف قلوبهم. هذا غرض بارز في هذه السورة.
ثانية فضيلة الدكتور لو سمحت.
مقصد الغرض الأبرز في هذه السورة إظهار قوة الله سبحانه وتعالى.
جميل.
وعزته في توهين اليهود وأعداء الدين وتأليف قلوب أهل الإيمان. هذا غرض يعد الأبرز في هذه السورة المباركة ناهيك عن أغراض أخرى،
والذي يحب تفصيلا إن شاء الله
الذي يحب من إخواننا طلاب العلم وأحبابنا المشاهدين أن يتوسع في ذلك، فهناك كتب مقاصد السور كثيرة، ومن المؤلفين في التفسير وأئمة التفسير الأعلام الشيخ العلامة الطاهر ابن عاشور، هو أحد الذين اهتموا جدا في تفسيرهم
التحرير والتنوير
بمقاصد السور، فلا يفسر سورة قبل أن يذكر أغراضها البارزة ومقاصدها العامة.
طيب الشيء يذكر بيا دكتورنا الحبيب، عاوز أعمل لي أنا أسأل الله عز وجل أن أكون من طلاب العلم منهج مع التفسير،
نعم.
إيه الكتب اللي أبدأ بها حضرتك في منهج التفسير كطالب علم مثلا ويتابعنا الآن على شاشة النهضة الفضائية؟
يعني طلاب العلم ينبغي أول ما يبدأ به على سبيل المثال تفسير الحافظ ابن كثير.
جميل.
يعني أنا لا أحب أن يبدأ طلاب العلم بالتفاسير المختصرة أو التفاسير الميسرة التي فيها الآية ومعناها
الكلمة ومرادفها،
هذا يهم عموم الناس. أما طالب العلم أنا أحب أن يعرف كيف يفسر القرآن الكريم.
جميل.
أحب أن يقرأ تفسيرا، يقف مع التراكيب، يقف مع الكلمات، يقف مع سبب النزول، يقف مع المكي والمدني. ما كنا نتعلمه في الأزهر الشريف أن التفسير هذا أنواع، في تفسير موضوعي
بياني،
تفسير تحليلي، وتفسير بياني، وتفسير فقهي، تفسير بالمأثور، وتفسير بالرأي إلى آخر ذلك. فأنا أحب طلاب العلم يهتموا مثلا بتفسير ابن كثير ومختصراته عمدة تفسير الشيخ أحمد شاكر أو غيره من المختصرين. ممكن يبدأ
بمرحلة ثانية بعد تفسير ابن كثير،
يترقى إذا أراد أن يترقى بعد تفسير، يقرأ مختصرا لتفسير ابن كثير أو يبدأ بالمختصر ثم يقرأ تفسير ابن كثير.
إذا انتهى من ابن كثير تدرج إلى أين؟
يمكن أن يقرأ مثلا هناك تفسير الإمام محمد جمال الدين القاسمي،
نعم.
نعم، محاسن التأويل، وهذا كتاب رائق جدا. يمكن أن يقرأ زاد المسير لابن الجوزي،
هذه بالتدرج.
نعم،
زاد المسير نعم
في علم التفسير ابن الجوزي،
نعم.
طبعا تفسير القرطبي
الأم،
تفسير القرطبي وتفسير الطبري قبله، لكن تفسير الطبري شيخ المفسرين، نعم. يعني يحتاج إلى وقت وجهد
العلماء اللي
نعم نعم.
طيب يعني نتدرج مع الحافظ ابن كثير أولا،
يعني ولو قرأ تفسير ابن كثير بعد ذلك، يعني
أنا أتكلم عن منهج يسير عليه طالب العلم.
نعم، تفسير ابن كثير،
نعم،
يكفيه في التفسير المأثور والتفسير بالرأي، لأن ابن كثير له رأي، ثم يترقى بعد ذلك فيقرأ مثلا في تفسير الإمام القرطبي.
هذا ما أقصده تحديدا،
تفسير فقهي.
هناك أولويات نبدأ،
نعم،
بها.
نعم نعم،
فحضرتك أشرت علي وعلى السادة المشاهدين إن شاء الله نحضر تفسير
على طلاب العلم، لكن إذا كانوا عموم أحبابنا المكرمين
الميسر
الذين ليس اهتمامهم الأول التفسير، فيمكن أن يقرأوا المختصر في التفسير اللي عادوا مركز تفسير، ممكن يقرأوا مثلا مختصر تفسير ابن كثير للشيخ الصابوني أو لغيره من المختصرين، يقرأ تفسير السعدي.
جميل.
التفسير الميسر هذه لي، أو التفسير الميسر بامش المصحف الشريف، المنتخب من التفسير.
جميل.
هذه التفسير مختصرة لأحبابنا الذين ليس اهتمامهم الأول
التفسير.
إنما المنهج الثاني، يقرأ يبدأ
بتفسير
ابن كثير ثم القرطبي،
نعم.
ويتدرج
وينتهي بشيخ المفسرين الطبري،
ربنا ما يديله العمر وينتهي يعني.
طيب ننتقل إلى سورة الحجر، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، كلها تتكلم عن أسماء الله جل وعلا وصفاته.
نعم، تسبيح الله سبحانه وتعالى وتعظيمه. سبح، عظم الله سبحانه وتعالى.
سبح معناها عظم.
عظم ونزه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به كل ما في السماوات وما في الأرض من المخلوقات.
جميل.
كل ما في السماوات وما في الأرض من المخلوقات، وهو العزيز الحكيم الذي لا يغلبه أحد ولا يغالبه أحد، وهو الحكيم في خلقه وشرعه وقدره وما يجري عليهم. وقوله سبحانه وتعالى وهو العزيز الحكيم فيها مناسبة للسورة وموضوعها، العزيز الذي لا يغالب.
الله.
عرفنا في أول الحلقة أن غرض سورة الأبرز هو إظهار قوة الله سبحانه وتعالى وقهره وعزته في مغالبة اليهود وأعداء هذا الدين.
انتقل السياق القرآني، حضرتك قلت لي أن هذه الآية هي مناسبة نزول السورة.
نعم.
هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر.
نعم.
القصة يا دكتور،
كما ذكر ابن عباس في الحديث الذي أخرجه الشيخان أنه قال لسعيد بن جبير ويسأله عن سورة الحشر، قال نزلت في بني النضير.
جميل.
وكما في حديث الحاكم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كانت غزوة بني النضير وهم طائفة من اليهود على رأس 6 أشهر من وقعة بدر.
اللي هي غزوة بني النضير.
غزوة بني النضير. وكانت بسبب خياناتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، مع اختلاف المؤرخين والمفسرين في قصة واقعة الخيانة التي قتل النبي عليه الصلاة والسلام أو تراجعهم في دية من الديات التي طلبها منهم النبي عليه الصلاة والسلام. القضية أنهم خلفوا عهدهم ونقضوا ميثاقهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أن أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم حتى أجلاهم عن المدينة إلى الشام، ولهم ما أقلت الإبل، يعني يحملون معهم ما يستطيعون حمله إلا السلاح.
إلا السلاح. نعم.
فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا. عين المنة من الله سبحانه وتعالى. ما ظننتم، ما توقعتم، ما كنتم تفكرون إنهم سيخرجوا ويتركوا هذه المدينة لكم، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي أخرجهم بقوته. وهذا يدل على غرض السورة إظهار قوة الله عز وجل.
نعم.
وغلبته سبحانه وتعالى
في تهوين اليهود.
نعم، في تهوين اليهود وإخراجهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، ما ظننتم ولا فكرتم أنهم وما توقعتم أن يخرجوا لأول إخراج لهم من المدينة إلى الشام، ما توقعتم أن يخرجوا. حتى هم ما ظنوا أنهم سيخرجوا ولا توقعوا أنهم يمكن أن يخترق أحد حصونهم المنيعة، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. ألم أقل لك في البداية إن الله سبحانه وتعالى على الناس جميعا قاهر وعليهم غالب؟
طبعا.
يقهر نفس الإنسان في داخله
الله.
ويلقي الرعب في داخله وهو متحصن بأعتى الحصون. وهذا درس لكل إنسان ولكل من تسول له نفسه أن يتعالى على خلق الله أو على عباد الله عز وجل أو على دين الله رب العالمين، فإن الله يأتيك من حيث لا تدري ولا تحتسب. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب.
يمكن وصر يصدق حديث النبي عليه الصلاة والسلام ونصرت بالرعب مسيرة.
نعم. ونصرت بالرعب، كان من جند الله التي نصر بها نبيه صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام،
التي نصر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم الرعب. أن ألقى الرعب في
أعدائه. يؤكد الحديث.
نعم، يؤكد سببا من أسباب النصر الذي ينصر الله به.
جميل.
عباده.
جميل.
وصار هؤلاء قبل خروجهم يخربون بيوتهم. وانظر إلى هذا
اللفظ البديع،
هذا الحال، هذا الموقف،
يخرب
يعني بيته الذي تعب عليه وعانى في إعداده وتجهيزه وكان راحة له ومسكنا، إذ به يطرد منه قسرا ويخربه قبل أن يخرج لئلا ينتفع به المؤمنون.
طبيعة اليهود في كل زمان
يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيديهم فاعتبروا
يا أولي الأبصار،
يا أولي العقول، يا أولي القلوب، يا أصحاب البصائر والقلوب الواعية.
جميل.
ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، هي إشارة إلى أن الجلاء كان أرحم بهم.
جميل.
ولولا أن الله كتب عليهم أن يخرجوا من المدينة لعذبهم الله بالقتل والسبي وأن تصير أموالهم ونساؤهم سبيا لأهل الإسلام، لكن الله أخرجهم، قال أخرجوا.
نعم.
ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا أي بالقتل والسبي.
لكن رحمة بهم
آه
أشرف الله بهم.
ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ولهم في الآخرة عذاب النار، ولهم في الآخرة فوق ذلك عذاب الإيه؟ عذاب النار، تعذيبا من الله تبارك وتعالى لهم. ما هو السبب؟ ما هي العلة التي أخرجوا لأجلها؟
شاقوا الله
آه
ورسوله.
شاقوا الله ورسوله. في البداية قلنا إن بين السورة وأختها السابقة عليها
ترابط،
ترابط ومناسبة.
هذا علم كما أشرت حضرتك دكتور في
نعم.
الحلقة السابقة
علم
بعلم المناسبات.
علم المناسبات.
نعم.
قال الله تعالى
علاقة
ذلك
السورة بما قبلها
بما
وما
قبلها.
بعدها.
ذلك بأنهم
شاقوا الله.
في سورة المجادلة قال إن الذين
يشاقوا الله
يحادون
الله
ورسوله
نعم.
كبتوا، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك
نعم.
في الأذلين. من أوجه الارتباط والعلاقة والمناسبة بين السورة سورة الحشر وسورة المجادلة أيضا
شاقوا اليهود ربهم تبارك وتعالى.
نعم، في سورة المجادلة قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله.
جميل. نعم.
وقال فيها ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. هنا قال سبحانه وتعالى وهو يحدثنا عن الموالاة والمناصرة والمعاضدة بين أهل الإيمان في شخص المهاجرين والأنصار وفي شخص من يأتي بعدهم.
الله جميل.
موالاة، لون ألوان الموالاة والاتفاق بين السورتين والارتباط بينهما. سبب إجلاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاقق الله فإن الله شديد العقاب. فإن الله وعيد شديد. عايز تحارب ربنا؟ حارب ربنا. تريد أن تشاق الله ورسوله؟ افعل ما شئت، فإن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب. وإن كان يبعد عنك المقال فلا يبعد عنك المثال. في سابق هؤلاء اليهود أجلاهم الله عز وجل، وفي سابقيهم على مر الزمان قاتلهم الله عز وجل. قاتل قوما بالريح، وقاتل قوما بالماء، وقاتل قوما بالصيحة.
صحيح.
وأكب قوما رفعهم إلى السماء وأكبهم إلى آخره. إلى آخره.
جميل.
فإن الله شديد العقاب.
ما
قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها. قطع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه نخيلهم وأشجارهم، فلعله وجد بعض الناس في نفسه شيئا من تقطيع هذه الأشياء وكيف نقطعها، فقال الله لهم ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها فإنما كان ذلك بإذن الله عز وجل.
الله.
وهذا يدلنا أيضا على رقة نفوسهم وعذوبة قلوبهم وأنفتهم من تبوير الأخضر وإزالة النعيم.
من لينة أي من شجرة؟
من شجرة لينة.
نعم.
ما قطعتم من نخلة لتغيظوا أعداء الله عز وجل بها في غزوة بني النضير، أو تركتموها قائمة على أصولها وجذوعها لتنتفعوا بها، فكل ذلك سواء ما قطعتم أو ما تركتم كله كان بأمر من الله وإذن منه سبحانه وتعالى، وليذل الله به الخارجين عن دينه وعن دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام. وفيها تفسير لقوله تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم
وأيدي المؤمنين.
وأيدي المؤمنين.
وما أفاء الله على رسوله.
نعم.
ما معنى الفيء؟
الفيء هو الرد الذي رده الله على رسوله من هؤلاء.
غنيمة يعني؟
ما يشبه الغنيمة. الذي رجع إليهم بدون قتال هذا فيء، الذي رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أموال بني النضير. فما أسرعتم في طلبه مما تركبونه خيلا ولا إبلا. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. يعني ما ركبتم ظهرا ولا قتلتم ولا تعبتم في شيء، فقد حصرتم.
سبحان الله. نعم. غنيمك يعني
فيء. هو فيء.
فيء. نعم.
نعم. فالله تبارك وتعالى إنما أفاءه عليكم بفضله وكرمه، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء،
والله على
الله
على
كل شيء قدير.
تبدأ الآيات بقى القادمة إن شاء الله تبين لنا الفيء ده هيقسم
كيف يقسم
ازاي؟ كيف يقسم؟ نعم.
نعم.
هل لو وضحته لنا فضلت
ما أفاء الله. نعم. ما أفاء الله على رسوله، ما أنعم الله على رسوله من أموال أهل القرى من غير قتال فقسمته كالتالي: فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى ذوي قرابته من بني هاشم صلى الله عليه وسلم.
طيب كيف تقسم يعني؟
يقسمها ولي
تساوي،
يقسمها خمسا، خمسة أخماس.
نعم.
يقسمها خمسة.
وكان
أخماس.
النبي عليه الصلاة والسلام له الخمس.
نعم.
أوه.
نعم. فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. كي لا يصير هذا التشريع أن يقسم المال على هذا النحو
بالزبط.
له مقصد وغاية.
أنا ده اللي أنا عاوز أسأل حضرتك
فيه. أيوة، أن لا يصير المال في يد قطاع بعينه ولا في يد فئة بعينها، كي لا يكون دولة يتداول بين الأغنياء فيثمر ثمرهم ويسمن مالهم ويزداد الفقراء
يعني
فقرا.
منظومة يزداد الغني فيها غنى ويزداد الفقير فيها
نعم.
فقرا.
فشرع الله فيه رحمة،
ده اللي حضرتك بتأثره كل حلقة،
ليست رحمة للفقير فقط.
نعم.
إنما هي رحمة للغني من نفسه، لأن الغنى طغيان. الغنى يؤدي إلى الطغيان. قال الله تعالى كلا إن الإنسان
ليطغى. نعم.
ولو لم يحفظ الله العبد الغني لشقي بماله. قال صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للعبد الصالح.
الله.
حتى المال الصالح وحده ما يكفي مع عدم صلاح العبد.
إذن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام مال صالح هناك مال فاسد.
نعم.
سبحان
لا
الله.
لا شك.
نعم.
المال الحرام يسمى مالا فاسدا.
ويفسد صاحبه.
ويفسد صاحبه.
نعم.
قال عليه الصلاة والسلام ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني لو جئنا أو قدرنا أن يأتي ذئبان جائعان. تخيل ذئبين جائعين جاء فأرسل في قطيع من الغنم،
هيبهدل الدنيا،
يفسد أي فساد جائعين. الذئب بطبيعته مفسد، فكيف لو كان ذئبا وجائعا؟
نعم.
وليس ذئبا واحد، إنه ذئبين. تمام. لا يفسد في قطيع من الغنم قدر ما يفسد حرص الإنسان على المال.
سبحان الله.
والشرف. يفسدان دين العبد. دين العبد. ولذلك الله تبارك وتعالى قال إن الإنسان خلق
هلوعا
إذا مسه الشر
جزوعا
وإذا مسه الخير
منوعا
إلا
المصلين.
يعني إيه اللي يعصم الإنسان من فتنة المال ودمار المال وتخريب المال حياته؟
الصلاة.
الإنسان. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه
استغنى.
فالإنسان في حال الغنى هو أكثر عرضة للإفساد.
أسأل الله عز وجل
إن الفراغ إن اللهم أمين يا رب العالمين
في قلوبنا
يا رب. إن الشباب والفراغ والجدة. الجدة يعني إيه؟
المال.
مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ فمن رحمة الله أن نظم حركة المال. المال الذي موجود الذي هو في الأرض مال من؟
مال الله.
من الذي يدير مال الله؟ الله.
الله عز وجل
بأمره سبحانه. نعم. وتعالى هو الذي يقنن من أين يؤخذ المال، وهو الذي يشترط ويفرض أين يصرف المال. وسيسأل كل إنسان. فمن رحمته أن جعل هذا المال دولة بين الناس جميعا. فقال نحن قسمنا بينهم
معيشتهم.
قال فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. فمن أجل ذلك شرع الله تبارك وتعالى هذا التقسيم.
ثم انتقل السياق القرآني بعد ذلك إلى هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم مرة أخرى كما في سورة المجادلة.
نعم. وهذا من أوجه المناسبة والارتباط بين السورتين. فهناك ذكر له أأشفقتم إذا نجيتم الرسول فقدموا أأشفقتم أن تقدموا، وها هنا أيضا ذكر لرقة نفوس الصحابة في مجال آخر وفي جانب آخر. قال الله تعالى
للفقراء
المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، وهؤلاء هم المهاجرون.
نعم.
وأنا أريد أن تتصور معي
أيوة
قوما.
نعم.
تركوا ديارهم وأموالهم وبيوتهم وعيالهم فرارا بدين الله رب العالمين وحفاظا على أمانة الدين ونشرا لدين الله رب العالمين.
نعم.
وتعرضوا بسبب ذلك للفقر. ترك مال صهيب.
أوه.
قال لهم أنا قلت لكم المال فين تسيبوني المال في مكان فلان
ساب كل حاجة.
نعم. فلما قدم على النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم
ربح البيع وأبي يحيى
ربح البيع
للتجارة
ربح البيع
سبيل الله ورسوله.
الناس اليوم يقولون في المثل الثائر الفلوس بتروح وتيجي.
صح.
وإحنا اللي بنعمل الفلوس.
صح.
لكن ربما يكون هذا الكلام ليس له ظل حقيقي عند كل الناس في الواقع العملي. لكن هذا الصحابي الجليل برهن برهانا عمليا
أن الفلوس بتروح وتيجي،
أن المال لا يمثل شيئا أمام القيمة وأمام الدين.
شيخنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.
نعم. وهذا الذي جاء في الآية التي تليها
ومع ذلك تعافى
ومؤاخاته لأخيه سعد بن الربيع.
سبحان الله.
شوف. نعم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا ما خرجوا
أخرجوا
رغما عنهم
رغما عنهم. نعم.
رغما عنهم. والله قال: فالذين هاجروا، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرنا عن سيئاتهم.
الله، وعد الله عز وجل.
وعد الله عز وجل، وعد الله سبحانه وتعالى.
نعم.
أذن للذين يقاتلون
أنهم ظلموا
وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله.
جميل.
فهنا إيه اللي أخرجهم؟ أخرجهم دينهم الذي رفضه الكافرون. أخرجهم أولا إلى الحبشة، وثانيا إلى الحبشة، وثالثا إلى المدينة المنورة، يبتغون بخروجهم هذا وبهجرتهم هذه فضلا من الله ورضوانا.
الله.
انظر إلى تزكية أخرى للصحابة
كما في السابقة رضي الله عنهم ورضوا عنه.
نعم. هنا أيضا يمن الله عليهم بذكر منقبة لهم في القرآن الكريم. يعني يمدحهم الله في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، وبعد في القيامة في الجنة يقرأ القرآن وتقرأ هذه الآية، يبتغون فضلا من الله، كما قال في الآية الأخرى: فعلم ما في قلوبهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبيعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم.
إيه
اللي في قلوبهم؟ فعلم ما في قلوبهم من الإخلاص والتجرد للدين وحبه. وهذه تزكية. يعني تخيل الله يقول فعلم ما في قلوبهم من الإخلاص.
أنا عاوز يا شيخنا بعد إذن حضرتك لو تأذن لي رسالة إلى الشيعة، أنتوا فين من كلام ربنا عز وجل ده؟ أين الفهم؟
كلام الله عز وجل هو عندهم اصلا يحرفونه.
لا حول ولا قوه الا بالله.
هم يحرفونه.
يبقى دي قضيه ثانيه. يبقى
نعم.
يبقى ده دين اخر.
هم ياخذون من القران ما 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 يرضيهم ويدعون.
يبقى ده مش اسمه دين الاسلام بقى، اسمه ده دين الشيعة.
نعم.
دين
ثاني غير الدين اللي احنا عليهم عرفنا. ان يراجعوا انفسهم
بس.
نعم. ان يراجعوا انفسهم. هذه تزكيه صريحه لعموم الصحابه للمهاجرين.
اللهم استثنى احدا من الصحابه. نعم. رضي الله.
نعم.
عنهم
ورضوا
عنه. ورضوا
عنه.
طيب. نعم.
يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله.
الله.
أنا ممكن أقول أنا بنصر الله ورسوله، أسأل الله أن يكون مخلصا في ذلك، لكن فرق بين أن أقول وأن يقال عني. الله. ومن القائل عني؟
الله رب
العالمين. الله. الله يقول عن الصحابة وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون.
صادقون.
حتى ما قال أولئك من الصادقين
هم
وكأنه لا صادق إلا.
نعم.
هؤلاء
الصحابة. نعم.
كأن صدقا حصر وانحبس في هؤلاء.
الله أكبر.
أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أهل المدينة الأنصار. الذين كان يخاطب النبي مشاعرهم ويقول لولا الهجرة
لكنت من الأنصار. الأنصار.
نعم. وكان يحبهم ويجعل حبهم من الدين الأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. قوم جاءوهم بغير أموال بغير بيوت، فاحتضنوهم وآووهم وعرضوا عليهم أموالهم، حتى إن أحدهم عرض على صاحبه زوجته.
وهذه من غير يعني عادة العرب تماما.
لكن يعني هذا هو ليه؟
الدين.
هذا هو
الدين.
الإيمان
والصدق.
والدين والصدق
مع الله عز وجل.
نعم. قال: هذه داري أشاطرك داري، وهذا مالي أشاطرك مالي، وهذه امرأتي وهذه امرأتي، أطلق لك إحداهن فإذا انقضت
عدتها تزوجتها.
يعني شيء ليس العجب في هذا، إنما العجب في عفاف وتعفف يا عبد الرحمن بن عوف.
ما هو كتير من الناس يا شيخنا بيقول أين من يعطي عطاء ساعة؟
ساعة.
نقول له أين
من يعطي
عفاف عبد الرحمن؟
عفاف عبد
يعني
الرحمن.
يعني لولا أن الحديث في البخاري ومسلم والله الأنن
الإنسان لا يصدق.
طبعا.
يعني هل الطبع إلى هذه الدرجة؟ إلى هذه الدرجة؟
حتى لو ملابس ما يرضاش.
نعم. نعم.
زوجة و...
هذه عين التزكية لهؤلاء.
نعم. سبحان الله.
ثم قال: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. اللي هم مين؟
الصحابة.
الصحابة المهاجرون. يعني لا يجد في نفسه شيئا مما وسع الله على أخيه، وهذه أيضا فيه رقة لنفوسهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ويؤثرون على أنفسهم.
الله.
ولو كان بهم خصاصة،
لو كانوا محتاجينه.
نعم. رغم الحاجة. وهذا هو التعريف الدقيق للإيثار.
الله أكبر.
الإيثار أن أوثر بما أحتاج.
الله أكبر.
بما أحتاج.
الله الله.
لا بما فاض. لا بما فاض. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم حاجة شديدة خصاصة. ومن يوق شح نفسه قانون عريض وإشارة من الله عز وجل إلى هذا الفلاح. ومن يقيه الله عز وجل. ومن يوق مبني لما لم يسمى فاعله. احنا
والله بنقولش
سبحانه
بقى في
وتعالى
القرآن
المجهول.
للمجهول،
نعم.
لا
من
كله
الذي
معرف.
احسنت،
نعم جميل.
من الذي يقيني شح نفسي؟
الله عز وجل.
من الذي يعينني على مغالبة الشح
الله عز وجل
ونزعة الغنى
الله عز وجل
والتيه بالمال؟ انه الله عز وجل.
نعم.
ومن يوق شح نفسه
فأولئك
هم المفلحون.
نعم.
وهي إشارة الى ان الانسان لا حول له ولا قوة بغير الله.
جميل.
لا حول له ولا قوة إلا بالله، حتى من نفسه التي بين جنبيه قد تغلبه نفسه إن لم يعنه الله عز وجل عليها. ثم تأتي الآية فاتحة طاقة الأمل.
هذه الآية التي ورب الكعبة كلما قرأتها استشعرت يعني رحمة العباد بالعباد.
نعم.
على إيه التناحر وعلى إيه التنازع وعلى إيه الخلاف وعلى إيه الشقاق حتى
أحسن.
بين الكبراء الفضل والإحسان.
أحسن.
ربنا اغفر لنا
ولإخواننا الذين سبقونا. يبقى الله كلمنا عن حدثنا عن المهاجرين
والأنصار،
حدثنا عن صد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام،
والإيثار،
والذين جاءوا من بعدهم التابعون وأتباع التابعين ثم المؤمنون إلى قيام الساعة.
الله ربنا.
وهذه طاقة أمل. أنا أقول طاقة أمل وباب خير.
نعم.
ومصدر عز. والذين جاءوا من بعدهم يقولون بصيغة الإيه؟
تجدد
المضارع، متجددة ومستمرة.
نعم.
يقولون ربنا اغفر لنا
ولإخواننا
الذين سبقونا
بالإيمان.
بالإيمان. تصور إذا قلتها
الله
في كل يوم مرة.
الله أكبر.
ربنا اغفر لنا
الحال والله
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هو مين اللي سبقونا بالإيمان؟ أصحاب الرسول؟
كل هؤلاء
والأنبياء من قبلهم؟
نعم.
وأتباع الأنبياء الذين آمنوا بهم؟
نعم.
في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام،
السلام.
من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة.
الله أكبر.
تخيلوا مليار وكذا مسلم في ميزان حسناتك
الله
كل
أكبر.
يوم.
الله أكبر.
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لأن ربنا اللي يعيننا على ذلك. ربنا إنك رؤوف رحيم. وعين الرأفة والرحمة أن يعين الله عبده على نفسه التي بين جنبيه. صلى الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى صالح الأقوال والأعمال يا رب العالمين.
آمين يا رب. إذ أن هذه الصفة امتدح ربنا جل وعلا بها أهل الجنة. قال
نعم.
ربنا ونزعنا ما في صدورهم
من غل،
فأسأل الله عز وجل
جزاء من جنس العمل
يجعلني وإياكم منهم
يا رب.
أبرز ما جاء في حلقة اليوم فضيلة الدكتور، تكلمنا عن الصور، أن النبي عليه الصلاة والسلام سماها بنفسه.
نعم.
وفي بعض الصور اجتهادات من الصحابة الكرام ومن الأئمة، والاجتهاد موجود.
نعم.
جميل جدا. ثم بعد ذلك حضرتك وضعت لنا منهج للمبتدئين، تفسير ميسر وتفسير ابن كثير ومن طلبة العلم، وتدرجنا بفضل الله عز وجل. ثم بعد ذلك بدأنا السورة وتعرفنا على مناسبة السورة، أنها نزلت في غزوة بني النضير وما جرى بين النبي عليه الصلاة والسلام وبينهم. ثم بعد ذلك حضرتك ما شاء الله عرجت على الفيء، وتعلمنا ازاي كيف كان يقسم. ثم ختمت الآيات بفضل الله جل وعلا عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ختاما أقول إن لكل مجتمع رموزا وقادة يمثلون قيمه ويوجهون الأمة ويقوون الهمة ليصعدوا بالناس إلى القمة. فرموز المجتمع الإسلامي هم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ممن محصتهم الفتن ونقتهم المحن وامتحنوا بالنفس والنفيس، فاسترخصوا كل شيء في سبيل رفع راية الله ورسوله، فرضي الله عنهم ورحمهم وأخرج في الأمة من أمثالهم إن شاء الله عز وجل. يعني ختاما لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة
الله.
الدكتور أسامة محمد أبو هاشم
الله.
من علماء الأزهر الشريف.
الله
شرفتنا
الله
وأكرمتنا
الله
وعلمتنا
علماء ولا شيء.
وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم.
حبيبنا
الكرام، من فاته الحلقة بفضل الله عز وجل يستطيع أن يشاهدها مرة أخرى على الموقع الرسمي لقناة الندى الفضائية، أو على الصفحة إن شاء الله على اليوتيوب. وصلي اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قرآن من قبل